إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر جماد الآخرة لعام 33 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لشيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى، في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذن أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر بأمر وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه لشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية، والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليه وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتاً في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت في بعض الوجوه وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيره.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، بكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله ما سبق ابتداؤه في قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وذكر رحمه الله التأويل المذكور في القرآن، وذكر أن لفظ التأويل صار فيه ثلاث مرادات أو ثلاث مقاصد في تأويله وبيانه. فعرف التأويل بأنه صرف اللفظ عن حقيقته، وبين أن هذه طريقة النظار من المتكلمين ومن وافقهم، صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة. وبين أن التأويل بهذا المعنى ليس على معنى التأويل المذكور في القرآن ولم يعرفه السلف، وإنما هو من كلام المتكلمين ودخل على من دخل عليه من أهل الفقه والأصول. وذكر الوجه الثاني التأويل على معنى التفسير، وذكر أن هذا ذكره من ذكره من أهل التفسير كابن جرير وغيره، وهو على معنى اللغة يتأتى. وذكر الثالث وهو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، هذا فيما سبق المجلس السالف. قال فيما قرأناه في هذا المجلس، قال: إذا علم ذلك فتأويل ما أخبر الله به هو الحقيقة، أي الحقيقة في نفس الأمر، ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر الله به عن اليوم الآخر، أو أخبر الله به عن أمور من أمور الغيب، فإن تأويلها هو الحقيقة في نفس الأمر التي لا يقع للناس أن يدركوها. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي الحقيقة تكون شاهدة يشاهدونها في أحوال القيامة. فإذا التأويل المذكور في القرآن هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهي حقيقته في نفس الأمر. وكذلك ما أخبر الله به عن نفسه فهي حقيقة ذاته جل وعلا مما لا يحاط به. وهذا الذي أبانه المصنف رحمه الله هو الذي جمعه قول مالك رحمه الله ومن ذكر ذلك عنه من السلف كربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فإن القول في الكيف فرع عن المعرفة بتأويله، بتأويله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا مما لا يعلمه الناس، فإن الله جل وعلا لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلى غير ذلك مما اختص به الرب سبحانه وتعالى. حتى إذا رأوه، أي رآه المؤمنون كما جاء بذلك الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم لا يدركون هذه الصفة التي اختص الله بها. ولهذا قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذا ليس منافيا لما جاء في القرآن والسنة من ذكر رؤية المؤمنين لربهم، بل هذا من تحقيق الكمال، والآية عند التحقيق ما سبق الإشارة إليه دليل على الإثبات. المقصود أن ما ذكره المصنف في مسألة التأويل بمعنى الحقيقة في صفات الله هي جمع ما قاله مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وذكر المصنف بعد ذلك ما يتعلق بوصف القرآن، فإن القرآن وصف بأنه محكم على الإطلاق، وبأنه متشابه على الإطلاق، وبأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وبين أن هذا ليس تضادا في الأحكام، بل كلها تتجه إلى حقيقة شرعية متفقة. فإن الأحكام الذي أضيف إلى جميعه هو الفصل والتمام، والتشابه الذي وصف به القرآن المقصود منه براءته من الاختلاف والتضاد، كما قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبراءته من الاختلاف والتضاد هو تشابهه واتفاق أحكامه واضطراد علله إلى غير ذلك. وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فهذا أيضا كذلك لا ينافي ما ذكر من الإحكام العام أو التشابه العام. وأشار المصنف إلى أن التشابه هو من الأمور النسبية، وهل يقع بذلك أن يكون وصفا ذاتيا له أو وصفا إضافيا؟ فإن جعلته وصفا إضافيا تعلق التشابه بالمكلفين، وإن جعلته وصفا ذاتيا لم يقع على معنى مذموم، لأنه لا يصح أن يوصف شيء من القرآن بما لا يكون مدحا، أي بوصف لا يكون مدحا. فهذا أشار المصنف فيه إلى هذا المعنى من الفرق بين الوصف الذاتي والوصف الإضافي. وعلم من سياق الآيات في أوائل سورة آل عمران أن من قواعد الشريعة رد المحكم، أن من قواعد الشريعة رد المتشابه إلى المحكم، وأن من لم يرد المتشابه إلى المحكم فأولئك كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي من اتبع المتشابه ولبس به. وهذا كما سبق أنه على المعاني الإضافية. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالاشتباه الإضافي، وأن هذا الاشتباه الإضافي من وجوهه الأقيسة الفاسدة، وأن القياس الفاسد هو اشتباه. وذكر عن الإمام أحمد هذه الكلمة أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وفي كلمة للإمام أحمد من جهة المجمل والقياس، وهذا على معنى أن التأويل يقع في الكلمات والقياس في المعاني، فهذا فساد في إدراك الألفاظ وهذا فساد في إدراك المعاني. وأشار مصنف إلى أن عامة ما وقع من الضلال في المسائل العلمية هو فرع عن هذين، وفرع عن هذين. ويذكر في بعض كتبه المفصلة كلمة ينقلها عن الفلاسفة يقولون فيها أكثر ما يخطئ العقلاء من جهة المشترك، ويرى أن هذه الكلمة تقع على النسق المعنى الذي ذكره الإمام أحمد، فإن هذه معاني تعتبر بالاستقراء لأوجه أخطاء بني آدم. وذكر أن من أعظم مقالات ومقامات الاشتباه والضلال من اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوق حتى جعلوا الوجود واحدا، يشير بذلك إلى قول أهل وحدة الوجود من الباطنية المتصوفة. وسبق أن هذه المقالة هي مقالة فلسفية منقولة، ليست من المقالات المبتدأة بدعة في الإسلام، وليست من المقالات المولدة من مقالات الفلاسفة، بل هي مقالة منقولة. وأشار إلى أن من أوجه الاشتباه في مقام الوجود ما من جعل الوجود الذهني وجودا خارجيا، وجعل الوجود بالنوع من حيث هو ذهني، وجود ذهني جعله وجودا في الخارج، ويشير بذلك فجعل وجود جسم كليا في الخارج وحيوان كلي في الخارج إلى آخره، ويشير بذلك إلى طريقة بعض الفلاسفة الذين قالوا بالمثل المطلقة والوجود المطلق للكلي الخارج عن الذهن. والصحيح أن الكليات لا توجد كليات إلا في الأذهان، أما في الأعيان فلا يقع إلا المعين، وهذا جاء في فلسفة أفلاطون هذه الطريقة. وأشار بعد ذلك إلى أن من مقام الاشتباه في الوجود الطريقة الثالثة، قال حتى جعلوا الوجود مقولا بالاشتراك، إيش؟ مقولا بالاشتراك اللفظي، قال فخالفوا قول العقلاء في ذلك. وإذا قيل إنه مقول بالاشتراك اللفظي لم يعرف معنى وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله إنهم خالفوا طريقة العقلاء وغير ذلك. لكن القول بأن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي حقيقته ليس مذهبا أسس على معنى تفسير وجود الله، وإنما وقع جوابا لما ألجأت طريقة المتكلمين إلى هذا الوجه المحكم من الرد العقلي الشرعي الذي يتحقق به فساد طريقة المتكلمين، سواء غلاة المتكلمين أو مقتصدة المتكلمين. وهذا هو صدر الرسالة التي كتبها الإمام ابن تيمية رحمه الله، سبق بيانه مفصلا في أول الرسالة. وعنه تفرع قوله رحمه الله في الأصلين والمثلين، وترتبت القواعد السبع في رسالته. هذا المعنى أو هذه الحجة العقلية الشرعية وقع في بعض الأجوبة عليها، لأن تحقيقها وطردها يستلزم انكشاف الخطأ في طريقة المتكلمين سواء غلاتهم أو مقتصدتهم، فصار في بعض الجوابات عنها عن هذه القاعدة وهذا البرهان أو هذه الحجة، صار في بعض الجوابات عنها أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فهذا وقع جوابا ولم يلتزم به قائله في تفسير وجود الله كمذهب ابتداء، فإنه لو التزم به كمذهب ابتداء ما علم معنى وجود الخالق. وهذا معنى قول المصنف إن هذا يخالف ما اتفق العقلاء عليه من الفرق بين الوجود الواجب والوجود الممكن. هذا خلاصة ما مضى به كلام المصنف، ثم ختم ذلك ببيان أن المهدي من هداه الله سبحانه وتعالى، وهداية الله تكون بالتوفيق وبالعلم. هداية الله سبحانه وتعالى تكون بالتوفيق، وهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى بما يعلمه الله سبحانه وتعالى من صدق عباده، وهذا من أخص أسباب توفيقه لهم وابتغائهم الحق، فإن الله يهديهم إليه. وبالعلم الذي بعث الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما تضمنه العلم الإلهي والعلم الرسالي من الحجج الشرعية والحجج العقلية، فبها يحصل تمام الهدى والنور، وبهذين الأصلين يهتدي العباد بتوفيق الله وبالعلم الإلهي، وبانفكاكهما يحصل الضلال أو عن أحدهما. فإذا لم يقع العلم الإلهي لم يحصل تمام التوفيق، لم يحصل تمام التوفيق، فإن تمام التوفيق لا يكون إلا بالعلم الإلهي. نعم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.